من بين أنواع الحروب كافة
هنالك نوع لا نسمع لها قذيفة
ولا ندرك لها أثر،
اسمها
الحرب الناعمة.
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها
تونس الأكوع.
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطير.
عقيدة الصدمة، أهداف اقتصادية أم سياسات تخريبية؟ من يخدم من؟ هل تدعم السياسة الاقتصاد أم العكس من ذلك؟ هل تقتصر أطماع الولايات المتحدة الأمريكية على الدول العربية في مخططاتها الاقتصادية؟ ترسانة الصدمة الشاملة، عمليات إعلامية ونفسية، كيف يتم التحضير لها؟ عقيدة الصدمة عنوان جديد نناقشه في حلقة جديدة من برنامج الحرب الناعمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، انقلاب عسكري أم هجوم إرهابي أم تسونامي أو حتى انهيار للأسواق، جميع هذه الكوارث يتم استغلالها من أجل تمرير سياسات اقتصادية واجتماعية يرفضها السكان في الحالة الطبيعية، وهو ما نسميه بعقيدة الصدمة أو المعالجة بالصدمة. من أزمات الاقتصاد الأسيوي مروراً بسقوط جدار برلين وصولاً إلى تسونامي سريلانكا فاحتلال العراق وما بينهما من أحداث للحادي عشر من سبتمبر، من الصدمة الأولى إلى الصدمة الثانية وصولاً إلى الثالثة، كيف تعرضت هذه البلدان لهذه الصدمات وكيف تم التعامل معها وكيف تم استغلالها بطريقة وحشية لإجراء تجارب تخدم بعض برامج الاستخبارات المركزية للقوى العالمية؟ عقيدة الصدمة أو المعالجة بالصدمة، نتساءل مع ضيفنا الدكتور مشعل الريفي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء. أهلا وسهلا بكم دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا.
عندما نتحدث عن المعالجة بالصدمة، هل لكم أن تطلعوا المستمعين وتطلعون ما معنى اصطلاحا هذا المصطلح الذي راج بالآونة الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه الدول الغنية دائما تستغل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والكوارث الطبيعية وفقر دول العالم الثالث وحاجتها للدعم الأجنبي في تمرير سياساتها وأجندتها وتحقيق مصالحها تحت شعار برامج الإغاثة والمساعدات والدعم وإعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادي ويعني إعادة الهيكلة للاقتصادات وما إلى ذلك. وهذا واضح على مسار التاريخ من بعد الحرب العالمية الثانية حتى أصرنا هذا برنامج مارشال للإعمار أوروبا وبعدها كثير من الأمور التي انهيار الاتحاد السوفيتي وإعادة الهيكلة في دول أوروبا الشرقية، كذلك يعني دعم الانهيارات التي حصلت في دول شرق آسيا، أيضا الدعم الذي يديم التبعية والموجود في الشرق الأوسط والدول الأفريقية واستغلال المجاعات وعدم الاستقرار السياسي الذي يسود في هذه الدول ليعني السيطرة السياسية والاقتصادية على تلك الدول وعلى ثرواتها وعلى مقدراتها، إضافة إلى ذلك يعني ما يسمى بإدارة الصراع وإدارة الأزمات في مناطق تمثل بؤر صراع وفي نفس الوقت تمثل مصادر للثروة أو مصادر للطاقة في العالم مثل المنطقة العربية أو ما يسمى اصطلاحاً الشرق الأوسط، من حيث مثلاً الصراع العربي الإسرائيلي يعني يتم إدارته الآن، الصراع أو التعزيم المتعمد بين الدول العربية وجارتها إيران تحت مسمى وجود خطر ولا محاطر وتهديدات. كل هذه الأزمات تصنع وتدار بطريقة تجعل هذه الدول دائما بحاجة إلى الدعم العسكري والمساندة العسكرية والدعم السياسي للدول الغربية مقابل التحكم الاقتصادي ويعني حلب كل عوائد تلك الدول التي تنتج من المورد الرئيسي وهو الطاقة اللي هو البترول والغاز. هذه الأزمات والحروب هي التي تغذي الاقتصادات الرأسمالية. دائما العالم الرأسمالي يعتمد على مبدأ الاستغلال، ولا بد ما يكون هناك أسواق لمنتجاته، وفي نفس الوقت يكون هناك أسواق للموارد الطبيعية التي يعتمد عليها في التصنيع والبيع لتلك الدول. ولا يمكن أن يضمن تلك الأسواق ولا يمكن أن يضمن تلك الموارد والمواد الخام إلا من خلال إبقاء التبعية السياسية والاقتصادية، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال استراتيجية واضحة لإضعاف تلك الدول.
نعم.
وجعلها بحاجة وضعيفة وبحاجة إلى المساندة ومد يد العون وتكون في شرف
في دائرة الإخضاع
وفي حلقة مفرغة من التبعية.
نعم.
السياسية والاقتصادية للدول الغربية.
نعم دكتور مشعل، سنذهب إلى تقرير ومن ثم العودة وطرح محورا آخر عليكم. المعالجة بالصدمة هي نظرية في الاقتصاد الرأسمالي المتوحش تقوم على فكرة استقلال بعض الكوارث، سواء كانت انقلاب عسكري أم هجوم إرهابي أو تسونامي أم انهيار للسوق أو لربما إعصار، لتمرير سياسات اقتصادية واجتماعية يرفضها السكان في الحالات الطبيعية بأنها تخضع أطماع الشركات الكبرى على حسابهم. أزمات الاقتصاد الأسيوي التي وقعت في 97 ومهدت الطريق لصندوق النقد الدولي حتى يفرض مجموعة من البرامج الاقتصادية بالمنطقة، والتي بموجبها تم خصخصة عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة عبر بيعها للبنوك الخارجية وشركات متعددة الجنسيات. تسونامي الذي ضرب سريلانكا عام 2004 مكن الحكومة السريلانكية من التخلص من الصياطين الذين كانوا يعملون في الواجهات البحرية، وقامت ببيعها لمستثمرين في قطاع الفنادق متعددي الجنسيات. كما مكنت أحداث 11 من سبتمبر جورج دبليو بوش من شن هجوما على العراق بهدف خلق عراق خاضع للسوق الحر. دكتور مشعل، نتحدث عن النظريات في الاقتصاد الرأسمالي المتوحش وكيف أنه يعمل على إخضاع أسواق كانت لها صيت كبير في اقتصادها القوي ومجابهة الكوارث. كيف مهدت هذه الصدمة في العراق وكيف أنها تمهد لدول أخرى مثل سوريا؟ لماذا تعمد إلى هذه المعالجة القوى العالمية؟
كما ذكرنا بالتأكيد أنه الاقتصاد الرأسمالي لا يمكن أن يدوم أو يبقى إلا بضمان يعني دول واقتصادات فقيرة تمثل أسواق لمنتجاتهم وفي نفس الوقت تمثل موارد اقتصادية رخيصة كمدخلات للعملية الانتاجية لديهم، وهذا يتطلب أن يظل جزء من العالم في مستوى اقتصادي محدد وفي وضع أوضاع سياسية واجتماعية محددة تضمن هذه الوظيفة، وكأنها تمثل تغذية للنظام وللاقتصادات الرأسمالية الغنية التي لا يجب أن تظل غنية ولا يمكن أن تظل غنية في ظل وجود تطور شامل على مختلف دول العالم. لابد أن تبقى هذه الدول مجرد أسواق للمنتجات وفي نفس الوقت مصدر لمواد خام رخيصة للعمليات الإنتاجية في الدول الغنية، وهذا كما قلنا يتأتى عبر يعني أدوات السياسة وأدوات الاستخبارات وما إلى ذلك، وخلق الصراع والتحكم وخلق أنظمة تابعة في تلك الدول، ويعني ما يسمى إدارة الصراع في مناطق دول العالم الثالث، بما يضمن لهم أن يكونوا تابعين سياسيا واقتصاديا لتلك الدول، ويتم استنزاف مستمر ودائم للموارد الاقتصادية لتلك الدول ولأسواقها ولمواقعها الاستراتيجية. وهذا موجود نموذج واضح في العراق، وموجود حتى في الدول التي لم يخلق فيها لا حروب ولا أزمات، يعني نعم. سياسية دكتور كبيرة.
دكتور مشعل، عندما نتحدث عن عقيدة الصدمة أو المعالجة بالصدمة، وكيف لهذه الرأسمالية المتوحشة المستغلة لكوارث الشعوب تتمثل وتكمن في نموذج حقيقي هو العراق، كيف بدأت ملامح هذه المعالجة على العراق؟
في العراق نعم. تعرض العراق لحصار اقتصادي طويل المدى، ودخل يعني العراق تحت البند السابع لمدة طويلة من الزمان، ووقع تحت الاحتلال وحصل تواجد عسكري أمريكي، وتم تشكيل نظام سياسي ضعيف متفكك غير متماسك، وعبر بلون مناطقي وطائفي في نفس الوقت عن عمد لجعل البلد هذا غير مستقر، وتمكن المشروع الأمريكي من خلق يعني جماعات وتيارات إرهابية ويعني مسلحة تستطيع من فترة لأخرى أن تعيد العراق إلى مربع الصفر في عملية الاستقرار أو في العملية السياسية، ويجعل دائما النظام العراقي والحكومة العراقية دائما بحاجة إلى المساندة الغربية والأمريكية لاستعادة الاستقرار، وهذا لا يكون بدون مقابل. المقابل هو التحكم الكامل والوصاية
نعم
الكاملة،
وإخضاع السوق اقتصاديا واجتماعيا فعلا.
وفي نفس الوقت أنه لابد على هذه الحكومة العراقية أن تقوم بمجموعة من الإجراءات السياسية والاقتصادية التي تضمن يعني تحول النظام السياسي والاقتصادي إلى نظام تابع للمنظومة الغربية. نعم.
دكتور سنتحدث عن الإجراءات التي من الممكن أن تتبعها الشعوب وكنماذج موجودة في الواقع السياسي على مستوى الشعوب، كيف تمثلت وتتمثل الآن في الوقت الحاضر السياسة العالمية في جعل السوق السوري وإخضاع ومعالجة ذلك بأنه تمرير سياسات اقتصادية وسياسية وحتى اجتماعية في سوريا؟
القطر السوري الشقيق كان نموذج ل يعني فرص نهضة اقتصادية عربية في المنطقة، بحكم طبيعة الشعب السوري الماء الذي تمتع بمهارات ورغبة بالعملية الإنتاجية، وكان في نظام سياسي مستقر، ويعني تخلق اقتصاد ذاتي ينتج ويصدر وفيه تنوع في القطاع الصناعي وفي القطاع الإنتاجي والخدمي، هذا جعل وأيضا نظام سياسي غير مرتبط بالغرب، هذا كان يمثل بالنسبة للغرب نموذج يمكن أن يستنسخ إلى بقية دول المنطقة، وبالتالي يفقد النظام الغربي الرأسمالي سيطرته على المنطقة اقتصاديا وسياسيا.
نعم.
فكانت المعامرة لابد أن تتم، وكانت حتى من قبل 2011 كان يتعرض النظام السوري دائما للكثير من العقوبات والحصار والضربات والاتهامات باستهداف سياسي واضح من قبل أمريكا،
حتى يتم إنهاك قواه الاقتصادية ويتم إخضاعه للأسواق العالمية، وكذلك يتم عرض المؤسسات المملوكة للدولة إلى الخصخصة كما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية. هنا السؤال، الولايات المتحدة الأمريكية في 2011 أحداث 11 سبتمبر كانت هناك هنالك شركتين أمنيتين، ولكن مع مرور الوقت وحتى السنين المتقدمة لذلك العام، كيف أصبح في عهد جورج دبليو بوش الخصخصة التي عرضت أغلب مؤسسات الدولة إلى الخصخصة العالمية، وحتى وصل الأمر إلى خصخصة وزارة الدفاع؟
طبعا نجاح المشروع الغربي في سوريا اقتصاديا وسياسيا سوف يعتمد على نتيجة المعركة العسكرية الموجودة حاليا. فلو لا قدر الله مثلا أنه يعني تحقق الهدف العدواني الأمريكي الإسرائيلي على سوريا، ففي هذه الحالة بالتأكيد أنه لا بد ما ينفذ أمريكا مشروعها السياسي والاقتصادي من خلال تحت مسمى إعادة الإقناع وإعادة الاستقرار لسوريا. لا بد أن يربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد الغربي ويظل يعني في مستوى اقتصادي متخلف يجعله فقط متابع سوق للاقتصاد الغربي والرأسمالي، وفي نفس الوقت يعني موقع استراتيجي ومصدر للموارد يعني تغذية النمو الاقتصادي في أمريكا وأوروبا. لكن في حال عدم نجاح هذا المشروع، وهذا ما يعود عليه إن شاء الله، في ظل يعني مقاومة موجودة اليوم وطنية للجيش العربي السوري والفصائل العسكرية المستعدة له، في هذه الحالة أعتقد أن مسار إعادة الإعمار لن يأخذ هذا الطريق. بالتأكيد هناك مشروع استراتيجي للنظام السوري استقلالي قومي من منطلقات قومية ومن منطلقات ذاتية، ولن يكون خاضع لهذا المشروع حتى لو حصل نوع أو شكل من أشكال الدعم الخارجي لإعادة الإعمار، فإنه لن يكون بالشروط التي تحول الاقتصاد السوري إلى مجرد نظام اقتصادي تابع للغرب.
عودة إلى استفساري، الولايات المتحدة شملتها كذلك هذه المعالجة بالصدمة، وهو من ابتداء من أحداث 11 من سبتمبر العديد من الوزارات المملوكة للدولة تم خصخصتها حتى وصل الحال إلى خصخصة وزارة الدفاع. كيف لكم أن تطلعون على هذا الجانب؟ كيف لهذه الشركات أن توازي الربح والخسارة، وحتى أنها شملت الشركات الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية؟
استغلت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حاجة وعوز كثير من الدول للدعم بسبب مرورها بأزمات سياسية وحروب وكوارث وإلى غيره وفقر ومتطلبات نمو، لكي تعطيها دعما مشروطا. وكانت هذه الشروط تضمن تحول تلك الاقتصادات إلى اقتصادات السوق بطريقة عمياء، بحيث تحولها مجرد يعني اقتصادات ضعيفة تعاني من الاختلالات وتكون بحاجة دائمة إلى الدعم الخارجي الذي لا يكون في إطار يعني بناء القدرات الذاتية للاقتصادات
عبر الشروط والسياسات هي من تحددها،
إبقاء تلك الاقتصادات فيما يسمى حلقة التبعية المستدامة. ومنها كما قلنا الخصخصة وتحرير الدعم، وللأسف الشديد حتى بلادنا انخرطت في هذا المشروع منذ التسعينات بدون رؤية استراتيجية تأخذ الإيجابي وتكفل بقاء اقتصاد أو قطاع عام قوي جنبا إلى جمع القطاع الخاص، وتضمن أيضا استغلال أمثل لموارد الدعم الأجنبي في بناء القدرات الذاتية وجعله مجرد وسيلة مؤقتة لبناء القدرات الذاتية. لا تحول الدعم الأجنبي إلى مجرد يعني شرف للتبعية المستدامة ولخلق المزيد من بؤر عدم الاستقرار السياسي داخل البلد ولانتشار الفساد المالي والإداري والسياسي، وتكوين يعني شبكة طويلة ومعقدة من التبعية للخارج.
نعم دكتور مشعل، عندما نتحدث على النماذج التي لم تخضع للمعالجة العالمية أو أنها كانت مدى المعالجة بالصدمة كانت أقل تمرير للسياسات، كيف للنموذج الإيراني أن يكون بالصورة؟
الدعم الأجنبي المشروط كان شكل من أشكال الحرب الناعمة التي استطاعت من خلالها الدول الرأسمالية والغربية السيطرة على كثير من مقدرات دول العالم الثالث، استطاعت أن تخلق من خلالها تبعية مستدامة ودول هشة لا تستمد بقائها إلا من الولاء والتبعية المطلقة للدول الرأسمالية الغنية في العالم. لكن هذا المشروع الرأسمالي الاستغلالي لم ينجح في كثير من التجارب، وكان هناك دول استطاعت أن تحقق مستوى اقتصادي عالي وإلى حد ما في النمو الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية وفي القوة السياسية والعسكرية بعيدا عن الدعم الأجنبي بشكل مطلق مثل إيران. وما ساعد ذلك هو أنه وجود نقول نظام سياسي ذو استراتيجية، له استراتيجية في الجانب السياسي والاقتصادي والعسكري. أضف إلى ذلك أنه هذا البلد لحسن الحظ أيضا يتمتع بمستوى معين كافي من الموارد الاقتصادية الذاتية التي تمكنه من تحقيق هذا النهضة والمنعة والاستقلال السياسي والاقتصادي عن الدول الرأسمالية. أيضا هناك دول على فكرة أخرى غير إيران رغم أنها استعانت بالدعم الأجنبي ولكنها استعانت بذاتها أيضا لفترة محددة وبشكل معقد وبحرص وبوعي وباستراتيجية أيضا، أنه لا يتحول الدعم إلى مصلحة للمانحين وإنما إلى مصلحة الدولة
تخدم الشعب
لفترة معينة لبناء القدرات الذاتية وتحقيق استقلال اقتصادي مثل الهند مثلا، ويعني هذه دول بعض دول شرق حتى كوريا الجنوبية إلى حد كبير اليوم حتى قرارها السياسي بدأ يظهر بشكل مستقل، وأيضا تحولت من ما يسموه المانحون الجدد من دول متلقية للدعم
إلى دول مانحة
إلى ما يسمون مانحون جدد أصبحوا ينافسوا الآن العالم الرأسمالي الغربي في القوة الناعمة هذه الذي هي المنح والمساعدات في دول العالم الثالث. فإيران كانت نموذج للرفض المطلق للدعم وبناء قدرات ذاتية اقتصادية، وأيضا دول أخرى استخدمت الدعم استخدام رشيد ومؤقت لبناء القدرات الذاتية والتحول إلى أنظمة سياسية
واقتصادية
مستقلة
ومتطورة. نعم دكتور مشعل، عندما نقارن بين دولة كالعراق وكذلك كإيران فالنماذج متشابهة إلى حد كبير، ولكن سياسة الأنظمة هي التي تحكم أو أنها هي التي تتعامل بشكل سلبي أو إيجابي في حل مشاكل الشعوب، وكيف أنها تعمل على تحويل القروض المانحة من أن المانحين يتم استغلالها إلى كيف أنها تستفيد لصالح الشعوب. كان معنا الدكتور مشعل الريفي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء، شكرا جزيلا لكم دكتور، أضفيتم الحلقة وسلطتم الضوء على هذا الموضوع بشكل كبير.
عفوا أهلا وسهلا.
الحرب الناعمة
هنا عبر أثير صوت الشعب تفضحها وتقدم موجزا عنها.
تونس الأكوع،
الحرب الناعمة للمخرج
حسين الطيري.